والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، لازلنا نتكلم حول منزلة التوبة ومع عنصر لماذا نتوب. إن البعض إذا قلت له تب إلى الله فيقول لك: يا شيخ لماذا أتوب وأنا سعيد في حياتي، أنا مرتاح في حياتي، لماذا أقيد نفسي بغض البصر، لماذا أقيد نفسي بالصلوات الخمس، لماذا المرأة تقول أقيد نفسي بالحجاب، لماذا أقيد نفسي؟ قلنا لماذا نتوب؟ أولا لكوننا نعود بالتوبة إلى الصراط المستقيم، ثانيا نتوب طاعة لأمر الله تعالى، فهو الذي قال: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وكذلك نتوب فرارا من الظلم إلى الفلاح بقول الله: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. ونتوب رابعا لطلب السعادة، وفي قول الله تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، يقول الإمام أبو السعود في تفسيره قال: لعلكم تفلحون، أي لعلكم تفوزون بالسعادة في الدنيا والآخرة، لعلكم تفوزون بسعادة الدارين الدنيا والآخرة. وقال الإمام ابن كثير الحافظ في قول الله تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، قال: افعلوا ما آمركم به من هذه الصفات الحميدة والأخلاق الجليلة، واتركوا ما كان عليه أهل الجاهلية من الأخلاق والصفات الرذيلة، قال: فإن الفلاح كل الفلاح في فعل ما أمر الله تعالى به وترك ما نهى الله عنه. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه: فالقلب لا يصلح ولا يفلح ولا يتلذذ ولا يسر ولا يطيب ولا يسكن ولا يطمئن إلا بعبادة ربه وحبه والإنابة إليه، لو التوبة، ولو حصل له كل ما يتلذذ به من المخلوقات لم يطمئن ولم يسكن، إذ فيه فقر ذاتي إلى ربه. يعني الذي يقول لك لماذا أتوب؟ أنا سعيد. من قال لك أنك سعيد؟ من قال لك أنك تتلذذ؟ من قال لك؟ لا، لو حصل له كل اللذات الدنيوية لن يجدها سعادة ولا راحة. لما؟ لأن في الإنسان فقرا ذاتيا إلى ربه، وبرب العالمين يحصل الفرح والسرور والنعمة والسكون والطمأنينة. إذن لطلب السعادة، وكثير من الناس فقدوا السعادة فلما تابوا وجدوها، لما تابوا وسمعت كلماتهم يقولون: كأننا لم نكن على قيد الحياة، كنا أمواتا فأحيانا الله، كنا أمواتا فأحيانا، كنا ضالين هدانا الله، كنا أشقياء فأسعدنا الله، كنا مجرمين فوفقنا الله، وهكذا يعترفون بما كانوا عليه من سوء ومعصية يفرون إلى السعادة. إذن لطلب السعادة كلنا نريد أن نتوب لطلب السعادة، ثم نريد أن نتوب لأن بالتوبة تكفر السيئات. أيها الإخوة، قبل أن نقف مع الحجب العشرة، التوبة فيها تكفير السيئات. لقد قال رب العالمين: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. التوبة تكفر السيئات، بل التوبة تبدل السيئات حسنات. الإمام ابن القيم رحمة الله تعالى عليه عند قول الله: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، قال رحمه الله: وهذا من أعظم البشارة للتائبين إذا اقترن بتوبتهم إيمان وعمل صالح، وهو حقيقة التوبة. قال: وهذا من أعظم البشارة أن الله يبدل تلك السيئات إلى حسنة، فبشرى لمن رجع إلى الله. إن كان عنده 1000 سيئة تاب آمن عمل صالحا، فإن الله تعالى يبدل هذه 1000 سيئة إلى 1000 حسنة. قال ابن عباس رضي الله عنه، وقد ذكر هذا ابن القيم في مدارج السالكين، قال: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فرح بشيء قط فرحه بهذه الآية لما أنزله، وهي قوله تعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. النبي يفرح أن الله قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. العلماء اختلفوا في التبديل، يعني إيش يعني تبدل السيئات إلى حسنات، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. اختلفوا في هذا التبديل، هل هو في الدنيا أو في الآخرة، على قولين. فقال ابن عباس رضي الله عنه، قال: هو تبديلهم بقبائح أعمالهم محاسنا، فيبدلهم بالشرك إيمانا، وبالزنا عفة وإحصانا، وبالكذب صدقا، وبالخيانة أمانة. فيبدل الله سيئاتهم حسنات، يعني التبديل تبديل قبائح الأعمال إلى محاسن الأعمال. فالمقصود أن الصفات القبيحة والأعمال السيئة تتبدل إلى أعمال حسنة وصفات طيبة، كما يبدل المريض بالمرض صحة والمبتلى ببلائه عافية. وقال سعيد بن المسيب رحمة الله تعالى عليه وغيره من التابعين، قال: يبدل الله سيئاتهم حسنات، هذا تبديل لسيئاتهم التي عملوها بحسنات يوم القيامة، فيعطيهم مكان كل سيئة حسنة، يعطيهم مكان كل سيئة حسنة. إذن هذان قولان أيها الإخوة، يكون الأول في الدنيا والثاني في الآخر. في الدنيا يبدل الله سيئاتهم حسنات، أعمالهم السيئة تتبدل أعمال حسنة. في الآخرة يبدل الله سيئاتهم حسنات، أي السيئات التي عملوها تتبدل بحسنات يوم القيامة. قال الإمام ابن القيم: إذا علم هذا فزوال موجب الذنب وأثره يكون بالتوبة النصوح، وهي أقوى الأسباب، أقوى الأسباب لزوال موجب الذنب ولأثر الذنب. ما هو ما هو؟ حتى يزول عنك أثر الذنب وموجب الذنب، يعني العقاب على هذا. قال: هو يكون بالتوبة النصوح، كما أن النار تطهر من دخل فيها، نار جهنم تطهر من دخل فيها من عصاة الموحدين، وتجعل تلك السيئات التي كانت عليهم حسنات طيبة، يخرجون الجنة وقد طيبوا، لأنه ممنوع واحد يدخل الجنة وفي ذرة من الخبث، ممنوع، يدخل النار تطهر خبائثهم ثم ينتقلون إلى الجنة. فالتائب أيها الإخوة يبدل، تبدل سيئاته حسنات، تبدل سيئاته حسنات. فلأجل ذلك نتوب، لأنه عندنا سيئات كثيرة نريد أن تتبدل حسنات. وكذلك لماذا نتوب؟ لأن التوبة أيها الإخوة سبب لمتاع الحياة الدنيا، للمتاع الحسن، سبب للبركة، لنزول الأمطار. ماذا قال الله؟ وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله. هود ماذا قال لقومه؟ ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. إذن إذا أردتم البركة، إنزال المطر من السماء، إذا أردتم أن تزدادوا قوة توبوا. كذلك نوح عليه السلام، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. لماذا نتوب كذلك؟ إذن بركات دنيوية، لأن الله يحب عباده التائبين، لأن الله يحب عباده التائبين. قال الإمام ابن القيم رحمة الله تعالى عليه: ولو لم تكن التوبة أحب الأشياء إليه لما ابتلى بالذنب أكرم الخلق عليه. لو لم تكن التوبة أحب الأشياء إليه لما ابتلى بالذنب أكرم الخلق عليه، فلمحبته سبحانه لتوبة عبده ابتلاه بالذنب الذي يوجب وقوع المحبوب من التوبة وزيادة المحبة للعبد. فالتائبون عند الله يقول ابن القيم لهم محبة خاصة. وكان بعض السلف يستقبل التائبين إذا جاءوا للمساجد، يعتنقهم، يجالسهم ويقول أهلا بأحباب الرحمن، أهلا بأحباب الرحمن. إذا رأينا أيها الإخوة رجلا دخل المسجد وكان عاصيا، كان من أرباب السوابق، دخل المسجد يصلي، فنحن نرحب به ونعلم أيها الإخوة أن الله اختاره فأحبه ووفقه للتوبة. أيها الإخوة، وفقه لأعظم شيء ألا وهي التوبة. وهذا أيها الإخوة دليل على محبة الله للعبد. ومن السهل جدا أن ندعي محبة الله، ولكن من هو الذي يحبه رب العالمين؟ من هو؟ كذلك لماذا نتوب؟ لننكسر لله، لنذل لله. في ابن القيم ذكر عن عمران بن موسى القصير قال قال موسى عليه السلام هذا أثر إسرائيلي، قال يا رب أين أبغيك، يا رب أين أبغيك؟ قال ابغني عند المنكسرة قلوبهم، فإني أدنو منهم كل يوم باعا ولولا ذلك لانهدموا. ابغني عند المنكسرة قلوبهم. لذلك لما الإنسان يتوب يذل لله، ينكسر لله. واعلم أن أبواب الانكسار إلى الله من أقرب الأبواب إلى الله، الانكسار، الانكسار الذل لله تعالى. قالوا مقام الذل والانكسار بين يدي الله من أقرب المقامات ومن أعلاها. دل ذلك حديث أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. لماذا وهو ساجد؟ لأنه أقرب نقطة أيها الإخوة وأقرب مظهر للتذلل والانكسار إيش هو؟ السجود. أقرب طريق، أظهر طريق للانكسار أن تضع أشرف شيء في جسدك الجبهة، مكان قدمك. مش بنمشي على السجاد بأقدامنا؟ نمشي على السجاد بأقدامنا، نضع أقدامنا، تضع جبهتك أنت مكان القدم التي تمشي على الأرض. لا يوجد ذل أعظم من هذا الذل، لا يوجد انكسار أعظم من هذا الانكسار، انكسار ذل. لذلك لما تكون هذه الهيئة أعظم الهيئة فأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. إذا دل ذلك أن أقرب الأبواب إلى الله الانكسار والذل إليه. كلما كنت منكسرا ذليلا إلى الله كنت قريبا من الله. لذلك هيئة السجود أفضل من هيئة القيام، وما يقرأ في القيام أفضل مما يذكر في السجود. هذا التفصيل في أيهما أفضل، السجود أم القيام. هيئة السجود أفضل من هيئة القيام، وما يقرأ في القيام أفضل مما يقال في السجود. ما يقرأ في القيام قرآن أفضل من سبحان ربي الأعلى والدعاء، القرآن أفضل، لكن هيئة السجود أفضل من هيئة القيام كهيئة. هيئة السجود أفضل. لذلك هذا السر أيها الإخوة، لعله يكون السر في استجابة مثلا دعوة المظلوم. لماذا دعوة المظلوم تستجاب؟ لأنه ذليل منكسر، دعوة المظلوم تستجاب. لماذا دعوة المسافر تستجاب؟ حديث دعوة المسافر مستجابة. طب لماذا ما نحن في الحضر؟ لماذا دعوة المسافر مستجابة؟ لأنه المسافر منكسر، يشعر بالتعب، يشعر بالنصب، لا سيما قديما لما يسافر شهرين وثلاثة أشهر على الإبل مع قلة الزاد، مع الرمضاء، مع حر الصحراء، مع كذلك الغبراء والغبار الذي يصيبه، ومع وعثاء السفر، ومع الشعث، ومع سوء المنظر كذلك، ومع ذلك انكسار لله، فدعوته مستجابة، ينكسر يذل. ولعله السر كذلك في استجابة دعوة الصائم. الصائم ذليل منكسر طول النهار، أجاع بطنه، أجاع بطنه لله تعالى. وهكذا كل لحظة من هذه اللحظات تدل على الانكسار. فبقولوا مثلا الصيام يكسر السبوعية الحيوانية في الإنسان، يكسر السبوعية الحيوانية، انكسر المسافر يجد انكسارا في قلبه، المظلوم الظل في انكسار ذل. فلذلك لما الإنسان يذل وينكسر لله يكون قريبا من مولاه عز وجل. ولذلك التوبة حتى فعلا الإنسان يتعلم الانكسار لرب العالمين، حتى يتعلم الانكسار لرب العالمين. وكذلك لماذا نتوب؟ لأن الله تعالى يعرف العبد حاجته إلى حفظه وإلى معونته. فإن لم يحفظ الله العبد ويوفقه ويصونه فهو هالك لا محالة. لماذا نتوب؟ لنعرف حقائق أنفسنا أيها الإخوة، لنعلم أننا ظلومون جهولون، وأن ما صدر من هذه النفس فقد صدر من أهله ومن ومعدنه اللي هو الجهل والظلم. إنه كان ظلوما إيش؟ جهولا. إنه كان ظلوما جهولا، حتى يعلم العبد أنه جهول ظلوم ويعرف حقيقة نفسه. أنت تذنب حتى تعرف حقيقة نفسك. لماذا تتوب كذلك؟ ولماذا نتوب؟ لنغيظ الشيطان. وهذا سر من الأسرار الإمام ابن القيم رحمة الله تعالى عليه ذكره في أسرار التوبة. قال: القلب يذهل أحيانا عن عدوه. العدو الأول الذي لنا هو الذي ينصب الشراك دائما لنا، وهو الذي يقف لنا على الرصد. فنحن نريد أيها الإخوة أن نثأر من هذا العدو، كالرجل الشجاع إذا جرح فإنه لا يقوم له شيء، بل تراه بعدها هائجا، تراه بعدها طالبا مقداما. ولذلك القلب المهين كالرجل الضعيف المهين إذا جرح ولا هاربا، والجراحات على أكتافه. الجرح أيها الإخوة بالنسبة له مهانة زيادة إلى زيادة، لكن العبد صاحب المروءة الشجاع إذا جرح تجده يقوم بعد تلك الجراح حتى يثأر من عدوه. الأسد إذا جرح لا يطيق الجرح. فقال ابن القيم: لا خير في من لا مروءة له، لا يطلب أخذ ثأره من أعدى عدو له. يقول لك أنت إبليس أوقعك في المعصية وما بتثأر؟ أنت إبليس أضلك وأزلك عن الحق. يا أخي ما عندك شجاعة، يكون عندك قوة تثأر من هذا العدو؟ أين المروءة التي عند هذا الإنسان حتى يكون شجاعا قويا أمام عدوه؟ قال: فما شيء أشفى للقلب من أخذه بثأره من عدوه، ولا عدو أعدى له من الشيطان. فإن كان له قلب من قلوب الرجال المتسابقين في حلبة المجد جد في أخذ الثأر. فلما الواحد يتوب يأخذ الثأر من إبليس، يأخذ الثأر من إبليس، يعني يثأر من إبليس. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيح الجامع، قال عليه الصلاة والسلام: إن المؤمن ليمضي شيطانه أو شياطينه كما يمضي أحدكم بعيره في السفر. إن المؤمن ليمضي شيطانه أو ليمضي شياطينه كما يمضي أحدكم بعيره في السفر. والمعنى يتعد، يمضي يعني يتعد. المؤمن شيطانه تعبان يهلك شيطانه، كما الواحد يتعب بعيره في السفر لكثرة ما مشى عليه، فالمؤمن يتعب شيطانه كل يوم، تعب الشيطان. لكن سبحان الله كثير من الناس، بعض الناس شيطانه ضارب كوع وعايش فندق 5 نجوم كيف، حتى يعني كأنه الغزالي ذكر عن حوار بين شيطانين، بين شيطان المؤمن وشيطان الكافر. شيطان المؤمن هزيل ضعيف، قال: ما له؟ قال: إذا أكل ذكر الله، وإذا أتى أهله سمى الله. وهذا لكان ضعيف هزيل. أما هذاك بتلاقي إكس إكس لارج، شيطان ذاك الفاسق، لأنه إذا ما بوكل بتلاقيه حاط صدره المنسف وبهبده الشيطان مع مناسك وبوكل لحم بلدي معه، وبستمتع الشيطان إذا نام ينام معه إذا كذا وهكذا. فذاك قلبه ضعيف، لكن المؤمن يثأر. وفي بيننا وبين إبليس يا إخواني عداوة سابقة وباقية، والواحد حقيقة الحر، الرجل الحر لا يرضى أن يغلب، الرجل الحر لا يرضى أن يغلب. أنت تريد أن تنتقم من ذاك العدو، وانتقامنا منه لأنه أخرجنا من الجنة، أخرجنا من الجنة، نحن مغتربون في هذه الحياة، إحنا كلنا في دار غربة، نحن مغتربون، أخرجنا من دارنا الأصلية، مش الدار الأصلية سوريا أو فلسطين أو كذا، الدار الأصلية نحن أخرجنا من الجنة، هذه الدار الأصلية التي نطمع أن نرجع إليها. من هو الذي أخرجنا؟ إبليس هو الذي أخرجنا من هذه الجنة، لذلك نحن بينه وبينه عداوة. فكيف تتخذ ذاك العدو صديقا؟ لذلك قال أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين أبدا. طب هو ينصب لك العداوة، إذن نحن نتوب حتى نقهر ذاك العدو، حتى نتيقظ من ذاك العدو. وذلك من أسرار التوبة التي ذكرها الإمام ابن القيم رحمة الله تعالى عليه، قال فيها في كلام المعنى، قال أن العبد قهر شيطانه، والشيطان عدو لله، وهو أبغض خلق الله إلى الله، جاهر بالعداوة لرب العالمين، أمر عباد الله أن يكون دينهم وطاعتهم وعبادتهم له دون وليهم ومعبودهم الحق، استقطع عباده، لأغوينهم أجمعين، لأقعدن لهم صراطك المستقيم، لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين، اتخذ منهم حزبا، ظهروا كانوا أعداء له أيها الإخوة مع هذا العدو، يدعون إلى سخطه، يطعنون في ربوبيته وإلهيته ووحدانيته، يسبون، يكذبون، يفتنون أولياء، يؤذونهم بأنواع الأذى، يجهدون على إعدامهم من الوجود، إقامة الدولة لهم، محو كل ما يحبه الله ويرضى. كل هذا يقول عنه ابن القيم، قل هذا وقد حذر رب العالمين من موالاة هذا العدو، ومع ذلك أيها الإخوة بعض الناس يتخذه وليا، ثم أخبر سبحانه عن نفسه أنه أكرم الأكرمين وأن رحمته سبقت غضبه، ومع ذلك يقف العبد في جانب العدو ويترك جانب الغفور الرحيم الذي هو الجواد الكريم سبحانه وتعالى. فهذا من لماذا نتوب؟ لنقهر عدونا. ثم لماذا نتوب؟ للفرار من العذاب إلى والوحشة والحجاب. قلنا في الدرس الماضي هناك بين العبد وبين ربه حجب 10، لابد أن يزيل هذه الحجب 10 التي تحول بينه وبين المسير إلى الله، حجب 10، لا تصح التوبة إلا بإزالة هذه الحجب، بعضها أغلظ من بعض. أول حجاب ذكرناه حجاب الجهل بالله، حجاب بينك وبين الله الجهل بالله. الحجاب الثاني البدعة، حجاب بين العبد وبين ربه. الحجاب الثالث الشرك، الحجاب الثالث الشرك، ولو قلنا الثاني الشرك والثالث البدعة أحسن، لأن الشرك أعظم من البدعة. حجاب الشرك، ومن أنواع الشرك أيها الإخوة الشرك الخفي، والشرك سواء في العبادة أو في المحبة أو في الخوف أو في الرجاء، والشرك فاحفظه فشرك ظاهر للقسم ليس بقابل الغفران، وهو اتخاذ الند للرحمن من ولد ومن إنسان، يدعوه أو يرجوه ثم يخافه ويحبه كمحبة الديان. هذه أنواع الشرك، أنواع حجب بين العبد ومن ربه. فالذي يشرك بالله يقدم محبة غير الله على محبة الله، أشرك مع الله شرك محبة، خاف من غير الله أكثر من الله، أشرك مع الله شرك خوف، شرك رجاء، وهكذا. إذن حجاب الجهل بالله، حجاب الشرك، حجاب البدعة، حجاب البدعة. هناك أيها الإخوة بين العبد وبين ربه حجاب اسمه البدعة، لأن العمل لا يقبل إلا إذا كان خالصا صوابا، يعني على السنة. فإذا كان العبد مبتدعا كان الحجاب بينه وبين ربه. وهناك الحجاب الثالث أو الرابع، الكبائر الباطنة، حجاب بين العبد وبين الله. إيش يعني الكبائر الباطنة؟ الكبر مثلا، الخيلاء، الحسد، الرياء، هذا شرك خفيف، الغرور، هذا كله من الكبائر الباطنة، وهي أعظم إثما من الكبائر الظاهرة، أعظم إثما من الكبائر الظاهرة. بينا هذا، قلنا الكبر أعظم من الزنا وشرب الخمر والسرقة. واحد متكبر أعظم من الزاني. تخيلوا جريمة إنسان زاني أو مرابي، كم جريمته؟ مجرم. المتكبر أعظم إثما من المرابي. كبائر باطنة أعظم من الكبائر الظاهرة. ويقول ابن الإمام ابن القيم رحمة الله تعالى عليه، قال: وقد تستولي النفس على العمل الصالح فتصيره جندا لها، فتصول به وتطغى، فترى العبد أطوع ما يكون، أزهد ما يكون، وهو عن الله أبعد ما يكون. اسمع ماذا قال. قال: قد تستولي النفس على العمل الصالح، يعني الإنسان ممكن يكون متكبر وعنده عمل صالح، يصلي ويصوم وحج ويتصدق، لكن متكبر مثلا، عنده كبر. النفس استولت على العمل الصالح فتصيره جندا لها فتصول به، والله نفس تلعب به كما تريد. قال: فترى العبد أطوع ما يكون، قيام ليل صيام نهار، أزهد ما يكون، ما عندوش دنيا، لكن للأسف متكبر مثلا، خيلاء. قال: وهو عن الله أبعد ما يكون. فحجاب الكبائر الظاهرة حجاب عظيم غليظ يا أخوة. والحجاب الخامس، حجاب الكبائر الظاهرة. الرابع الكبائر الباطنة. الخامس حجاب الكبائر الظاهرة، مثل السرقة، الزنا، شرب الخمر. وسيأتي الكلام عن الكبائر والصغائر، ضابط الصغيرة والكبيرة، بكلام مفصل إن شاء الله عن فرق بين الصغيرة والكبيرة، عند الكلام عن أنواع الذنوب، لأنه لا تصح التوبة حتى نعرف ما هي أنواع الذنوب، تعرف إيش أنواع الذنوب وأقسام الذنوب. فالكبائر الظاهرة وكذلك الصغائر. الصغائر حجاب أهل الصغائر. الصغائر يا إخواني ربما تعظم تصبح كبائر. متى تتحول الصغيرة لكبيرة؟ أولا هذا الإصرار والمواظبة، فمن أصر عليها فهي كبيرة. كثير من الناس منظر نظرة للنساء، وخذك صغيرة يا شيخ، طب ما هي نظرة ثانية وثالثة ورابعة. الإصرار على الصغيرة كبيرة، الإصرار على الصغيرة تحولها إلى كبيرة. لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار. إذن أولا تتحول الصغائر إلى كبائر، أولا بالإصرار المواظبة، ثانيا بالاستصغار. بالاستصغار، فواحد قلت له يا أخي لماذا تفعل هذا؟ بقول لك هذا العمل يا أخي كذب بيضة. لما أقول لك كذب بيضة ما في كذب أبيض، لما أقول لك كذب بيضة هذا أصبح ذنب عظيم أعظم، لأنه استصغر ذنبه. بقول لك يا أخي نظرة ما في مشكلة، بقول لك يا أخي أكلنا قرش حرام، شو كيف قرش حرام، بقول لك هذا صغيرة مثلا، لأنه استصغره قال يا عم إيش مشكلة، هذا الذنب صغير ليس عظيم، أنا أحسن من غيري. فاستصغار الذنب أيها الإخوة يجعل الذنب كبيرة. وكلما عظم الذنب عندك صغر عند الله، وكلما صغر عندك عظم عند الله. قاعدة، كلما عظم الذنب عندك أنت صغر عند الله، وكلما صغر عندك قلت لا شيء عظم عند الله، أصبح كبيرة من الكبائر. إذن أول شيء الإصرار، اثنين الاستصغار، ثلاث كيف تتحول الصغيرة إلى كبيرة، السرور بالذنب. يفرح المسلم إذا ارتكب ذنبا، يحب ذاك الذنب، يسر، يفرح به، بدل أن يتقطع قلبه ألما على هذا الذنب يفرح. فالسرور بالصغيرة كبيرة، السرور بالصغيرة كبيرة، تحول من الكبائر، فرح بها. ويا الله سبحان الله كم من أناس يفرحون بالمعصية. كم من أناس يفرحون إنه تمكن من هذه المعصية، كبائر عظائم الذنوب. ورابعا أن يتهاون بستر الله عليه، أن يتهاون بستر الله عليه، فهذا أيها الإخوة هذا ذنبه يتحول إلى كبيرة إذا تهاون، يعني ما عظم الله ولا وقر الله. فابن عباس له كلمات ذهبية يقول فيها: يا صاحب الذنب لا تأمن الذنب ولا سوء عاقبة الذنب. ثم قال: يا صاحب الذنب إن قلة حيائك من الملك عن يمينك وعن الشمال أعظم من الذنب. يا صاحب الذنب إن ضحكك وأنت لا تدري ما الله صانع بك أعظم من الذنب. يا صاحب الذنب إن فرحك بالذنب إذا ظفرت به أعظم من الذنب. يا صاحب الذنب إن حزنك على الذنب إذا فاتك أعظم من الذنب. يعني واحد بده يحصل معصية فاته ذاك تلك المعصية، فاتته حزن، هذا الحزن أعظم من تلك المعصية. يا صاحب الذنب إن خوفك من الريح أن تحرك ستر الباب وأنت على الذنب ولا يضطرب فؤادك من نظر الله إليك أعظم من الذنب. يمكن واحد قاعد يا إخواني على الخلو وبتطلع على صور لا تنبغي حرام، فهذا أحيانا يمكن أبوه يفتح عليه الباب، أخوه يفتح عليه الباب، واحد هكذا ينظر إليه. هذه النظرة إن واحد يخاف أن ينظر إليه، أو إنه والله فتح واحد الباب راح سكر الخلو بسرعة، هذه أعظم من نظر الحرام يا أخوان. هذا الفعل، هذا الشعور أعظم من نظره للحرام، أعظم إثما. يعني إنه خوفه من الريح تحرك الستار فينظر الناس إليه وهو على الذنب، هذا أعظم من الذنب، أعظم. ذلك السرور بالذنب، التهاون بستر الله عليه. خامسا المجاهرة، أعظم من الذنب. المجاهرة بالذنب أعظم من الذنب. المجاهرة بالذنب تحول الصغيرة إلى كبيرة. ولو أيها الإخوة الذنب كان صغيرة من الصغائر، فجاهر العبد به يتحول إلى كبيرة من الكبائر. وسادسا أن يكون رأسا يقتدى به، أن يكون رأسا يقتدى به. فلذلك لو أن إنسانا يقتدى به، مدير مدرسة، مدير مكان موظفين يقتدى به، شيخ مسجد، واحد يعرف بالأتقياء، يقول أنا أقترف هذا الذنب صغيرا من الصغائر، فهذا ذنبه كبير لأنه يقتدى به. هذه ستة أشياء تحول الصغيرة إلى كبيرة. فحجاب أهل الصغائر أيها الإخوة، حجاب أهل الصغائر، حجاب الصغائر. والحجاب السابع حجاب أهل الفضلات، التوسع في المباحات، هذا حجاب بين العبد وبين ربه، التوسع في المباحات. واحد يقول إيش يعني، شو المشكلة، حرام يعني يتوسع في المباحات؟ كثرة المباحات تلهي عن الله، كثرة المباحات تلهي عن الله، كثرة المباحات. يقول واحد الآن لو بدي أنا فقط أبحث عن شيء مباح مباح مباح، أريد أنا أبحث مثلا أنواع القرود في العالم، بدي أتخصص بأنواع القرود في العالم، أسافر أبذل الأوقات النفقات أصير متخصص في القرود، حرام؟ مش حرام، بدي أطلع خلق الله، مباح حرام؟ لا مش حرام، مباح أسافر وكذا. هذا من وراء القرود ضيع دين، هو حلال أصلا من النظر للحلال. لو بدي أبحث عن أنواع الورود في العالم، الورود أول شيء كنا مع القرود هسه مع الورود، الورود في العالم بس أبحث عن أنواعه، واحد ألف 80 مجلد، كل مجلد فيه قرابة 1000 صفحة، كل صفحة فيها وردة، كل وردة تختلف عن أخرى في أنواع الورود في العالم، بس لو بدي أبحث عنه بس أنا فقط بدي أمضي عمري في المباحات، هذا مباح، متى أتفرغ للي انشغال في المباحات، حجاب عن الله، حجاب عن الله. كثرة الطعام، كثرة المنام، كذلك الحجاب الثامن حجاب أهل الغفلة عن الله، يحتاج هذا التفصيل. والحجاب التاسع حجاب العادات والتقاليد والأعراف. والحجاب العاشر حجاب المجتهدين المنصرفين عن السير إلى المقصود. آخر ثلاثة حجب إن شاء الله تحتاج تفصيل بفصلها الدرس القادم. وصل اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. جزاك الله.